بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع
الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله خلق الله ثم ما بعد. وصلنا إلى عام الحزن في اللقاء الماضي وراجع كده على ما سبق، وكان آخر ما وصلنا إليه هجرات الحبشة وإسلام عمر وحمزة رضي الله عنهما ودخول النبي عليه الصلاة والسلام في شعب أبي طالب. طبعا دي كانت آخر حدث وقفنا عنده، إن النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة اعتقلوا في شعب أبي طالب. يعني النهاردة خايف من الاعتقال أو خايف من الإزاء البدني والنفسي والجوع والأطفال والنساء والأرامل والأيتام وكل الحاجات اللي بعض الإخوة يعني بيرهب نفسه وإخوانه بها. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ما حدث لخير خلق الله، ولسنا أكرم على الله من النبي عليه الصلاة والسلام ولا من الصحابة رضي الله عنهم. فإذا كان النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أوذوا في الله وضربوا وعذبوا كما مر معنا في مرحلة الجهر بالدعوة، ثم بعد ذلك اشتد الإزاء حتى بلغ من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اعتقلوا في الشعب. يعني هو طبعا لفظ الاعتقال ده لم يرد، بس هو ده معناه، يعني لأنهم حوصروا في شعب أبي طالب 3 سنوات، 3 سنين اعتقال، مفيش أكل مفيش شرب مفيش زواج من خارج الشعب، مفيش أي علاقات اجتماعية ولا اقتصادية مع المحاصرين في شعب أبي طالب. ومع ذلك ومع كفر أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه دخل معه الشعب نصرة له، وظلوا في هذا الشعب يمنع عنهم كل شيء. طبعا هو مر معنا بس من باب المراجعة، إن لدرجة إن بعض الصحابة كان يبول في ليلة من الليالي فوجد للماء صوت على الأرض، فعلم أن تحت قدميه شيء، فوجد جلد بعير فأخذ هذه الجلدة وغسلها وتقوى بها أيام. تخيل شدة الجوع، النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أكلوا أوراق الشجر حتى تكرحت أجدقهم، يعني قعدوا يأكلوا ورق الشجر لحد ما الشفايف بتاعتهم تكرحت، بقت زي شفايف الجمال والبعير، وكانوا يخرجون كما يخرج البعير. الإخراج بتاعهم بقى شكل إخراج البعير، ليه؟ لأن أكلهم واحد، ده بيأكل ورق شجر وده بيأكل ورق شجر. فالنبي عليه الصلاة والسلام والصحابة أوذوا في سبيل الله سبحانه وتعالى وعذبوا بكل أنواع العذاب، ومع ذلك صبروا وثبتوا على دين الله سبحانه وتعالى. فدي كان آخر ما وصلنا إليه. وماتت السيدة خديجة رضي الله عنها، ومات عمه أبو طالب في هذا العام، وهو العام العاشر من البعثة الذي سماه أهل السير بعام الحزن. قال ابن إسحاق، وإحنا بنقرأ أحيانا بعض النقول عن ابن إسحاق أو بعض الأحاديث أو غيرها عن بعض أهل العلم اللي كتبوا في السيرة، بس يعني مش عايز ألتزم قوي بنص النقولات عشان ما يبقاش الدرس تقيل عليكم قوي وتحس إن هو إيه علمي زيادة عن اللزوم. هبسط لكم الأمور إن شاء الله على قد ما نقدر يعني. فقال ابن إسحاق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلك في عام واحد. طبعا هلك معناها ماتوا، يعني مش ما فيش انتقاص ولا حاجة. فتتبعت على رسول الله صلى الله عليه وسلم المصائب بهلك خديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام يشكو إليها، وبهلك عمه. يعني الاثنين اللي كانوا بنصروا، سيدة خديجة كانت تناصر النبي صلى الله عليه وسلم نفسيا، كان يشكو ليها وتؤازره وتواسيه، وطبعا الزوجة لها دور كبير جدا في المواساة للزوج، لا سيما لما يكون بيعاني من حاجات اجتماعيه، مشاكل في المجتمع، يعني زي مثلا وضعنا اللي احنا فيه ده مثلا، وان كان الحمد لله احنا في عافيه كبيره يعني، بس لو بعض الاخوه مثلا تعرض لمضايقات في الشارع او في بلده، او حد اذى او بلطجيه وقفوه او اتضرب او اي حاجه، وده وارد لما يرجع لزوجته واولاده، فزوجته تثبته وتقول له ما تخافش وده في سبيل الله وانت أكرم على الله من غيرك، وده رفع من الله سبحانه وتعالى وربنا يثبتك، ويلاقي الثبات منها هو يثبت أكثر بكثير جدا. لكن لو رجع لأهل في جزع وانت ليه بتبهدل نفسك كده وعامل في نفسك ليه واحنا ايه اللي خدناه من ورا اللي بيحصل ده ويحس منها بالرعب والفزع وكده هو هيخاف اكتر. واذا كان هو حتى مش خايف هيبدا يقولك انا مش خايف على نفسي انا خايف على اولادي وزوجتي. وده مدخل كبير جدا للشيطان. كتير من الاخوه اللي حلقوا لحيتهم الايام اللي فاتت او سافروا بره مصر خالص او اي حاجه من اللي حصلت كتير منهم يقولك انا مش خايف على نفسي انا خايف على زوجتي وولادي. ليه؟ لان زوجته لم تكن بدور الثبات اللي هو المطلوب منها انها تثبته. كان السيده خديجه رضي الله عنها تقوم بهذا الدور وتثبت النبي صلى الله عليه وسلم في داخل داره، وكان يؤازره في خارج داره عمه ابو طالب. كان هذان هم العون الرئيسي للنبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي ابو طالب وماتت السيده خديجه فكان طبعا دي ازمه كبيره جدا في حياه النبي صلى الله عليه وسلم، لان ما عادش في سند في الداخل ولا في الخارج الا الله سبحانه وتعالى. يقول ابن اسحاق: وكانت له وزيره صدق على الاسلام يشكو اليها وبهلك عمه ابي طالب، وكان له عضد وحرزا في امره ومنعه وناصرا على قومه، وذلك قبل هجرته الى المدينه بثلاث سنين. فلما هلك ابو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاذى ما لم تكن تطمع به في حياه ابي طالب. بدا بقى الايذاء يشتد على النبي صلى الله عليه وسلم، وبدات قريش تتجرأ على النبي عليه الصلاه والسلام بما لم تكن تستطيع ان تفعله في حياه ابي طالب قبل موته. برضو من النعم او من مظاهر يعني فضل السيده خديجه كما ذكر ذلك الغزالي في فقه السيرة، إن كثير من الأنبياء كانت لهم زوجات خلنا الرسالة وكفرنا برجالهن وكنا مع المشركين من قومهن وآلهن حربا على الله ورسله، كما قال الله تعالى: ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين. يبقى اذا مجرد بس وجود الزوجة المسلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ده فضل عظيم جدا، لان في انبياء اخر كان لهم زوجات كافرات ولم يؤمن برجالهن. اما خديجة فهي صديقة النساء، حنت على رجلها ساعة قلق وكانت نسمة سلام وبر، رطبت جبينه المتصبب من آثار الوحي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاي وهو يتصبب عرقا من بعد آثار الوحي، فإذا بها رطبت جبينه المتصبب وبقيت ربع قرن معه تحترم قبل الرسالة تأمله وعزلته وشمائله. يعني النبي عليه الصلاة والسلام مش بس بعد الرسالة بدأ يبقى فيه إزاء وفيه اضطهاد فبدأت السيدة خديجة تقف إلى جانبه، لا ده حتى قبل الرسالة كانت تتحمل ما قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اللي كان فيه النبي عليه السلام قبل الرسالة ده مش شيء عادي، إن واحد في وسط بلد كاملة كلها بتكفر بالله وتعبد الأوثان والنبي عليه السلام لوحده في وسط ده كله يطلع يتعبد ويتأمل، الناس كلها تقول عليه إيه؟ يعني مين يستحمل ده؟ السيدة خديجة رضي الله عنها كانت تقف إلى جانب النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك الشمائل التي وصف بها النبي صلى الله عليه وسلم، إنها تقول له إيه أنت بتحمل الكل وتكرم الضيف وتعين على نوائب الحق، الحاجات دي مفيش رجل يقدر يعملها لوحده. يعني لو زوجته مش بتعينه مش يقدر يعملها فعلا، يعني من الصعب جدا. لازم عشان يكرم الضيف تكون زوجته معاه على قلب رجل واحد، وإلا هيجي يقول لها اطبخي عشان نكرم الضيوف تقول له لا أنا مش ضيوف إيه وكل شوية أجيب لنا ضيوف، صح؟ فلابد الإكرام الضيف بالذات من الأخلاق التي لا يستطيع الزوج وحده القيام بها، لابد تبقى الزوجة معاه في نفس هذا الخلق. فتحملت سيدة خديجة رضي الله عنها قبل الرسالة تأمله وعزلته وشمائله، الصفات بقى اللي هي إيه الصعبة جدا ومحتاجة تضحية وإيثار، ودي كانت بتقوم معاه بها. وتتحمل بعد الرسالة كيد الخصوم والآلام والحصار. يعني مثلا ممكن في زوجة من الزوجات تتحمل مع زوجها في السراء أعباء الكرم وأعباء الشمائل الطيبة وتبقى محتسبة نية، لكن لما الشمائل ده نفسها تجيب بقى أذى وألم تقول لا ما اتفقناش على كده. لا، سيدة خديجة رضي الله عنها حتى بعد رسالة حصل كيد من الخصوم والآلام والحصار، فصاحبت النبي صلى الله عليه وسلم على السراء والضراء ووافت وواست النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما تستطيع، وماتت والرسول صلى الله عليه وسلم في 50 من عمره. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أروع الأمثلة في الوفاء والحب الصادق للزوجة لا سيما مع السيدة خديجة رضي الله عنها، ولم يتزوج عليها قط في حياتها، وكان يذكرها إلى آخر حياته أنها خير وأفضل من تزوج ومن عاش معها. الشاهد أن النبي عليه السلام كان يثني عليها كما في البخاري، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون، ومريم ابنة عمران، وخديجة بنت خويلد. شوفوا من لطائف أيضا الحديث: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. طبعا هو النبي عليه السلام بيتكلم على مين؟ على آسية ومريم وخديجة، بس هما دول الثلاثة المقصودين بالإيه؟ بالتفضيل. لكن النبي عليه السلام لكي أيضا يعني طبب ويجبر بخاطر سيدة عائشة قال: وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، مع أن هي مش من المجموعة المقصودة بالحديث اللي هما كملوا، لكن برضو قال لها حاجة ايه من باب ان يذكر لها بعض الفضل حتى لا تغار، مع ان سيدة خديجة كانت ماتت، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان يراعي الانفس بشكل غريب جدا. طبعا بعض العلماء ذكر في هذا الحديث فضل جميل جدا، ان كل واحدة من الثلاثة سواء السيدة آسية امرأة فرعون، او السيدة مريم ابنة عمران، او السيدة خديجة بنت خويلد، كل واحدة من الثلاثة وهما من افضل النساء او فضلنا على كثير من النساء، كل واحدة من الثلاثة كفلت نبيا مرسلا من أولي العزم من الرسل وأحسنت صحبته وأمنت به. يعني الثلاث أنبياء سيدنا موسى وسيدنا عيسى اللي هم أصحاب أكثر الديانات أتباع إلى يوم القيامة، والثلاث ديانات التي أخبر الله عز وجل وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم الثلاث ديانات دول اللي هم الإسلام واليهودية والنصرانية ستستمر إلى قيام الساعة، يعني بقية الأديان تنمحق ويبقى هذه الثلاث ديانات فقط، وتحدث الملاحم الكبرى في آخر الزمان بين أهل هذه الديانات. الشاهد الثلاث ديانات دول الأنبياء بتوعهم اللي هم النبي عليه الصلاة والسلام وسيدنا عيسى وسيدنا موسى اللي كفلهم هم الثلاثة الذين فضلوا على نساء العالمين. فالسيدة آسية امرأة فرعون هي التي كفلت سيدنا موسى وأمنت به وصدقت، والسيدة مريم ابنة عمران هي التي أمنت بسيدنا عيسى وصدقت وكانت أمه، والسيدة خديجة هي التي أمنت بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وصدقت وكانت زوجته. فلذلك فضلنا على نساء العالمين، وأحاديث أخرى كثيرة في فضل السيدة خديجة رضي الله عنها، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من نساء العالمين مريم ابنة عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد وآسية امرأة فرعون. ده موقف اللي هو ايه الكلام عن السيدة خديجة. ثانيا الكلام عن أبو طالب أو عن أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أبو طالب هو أبو مين؟ هي معلومة طبعا معروفة يعني، بس أنا بسألكم باب ايه ان ساعات ما بناخدش بالنا من الحاجات الواضحة جدا دي. سيدنا علي. تمام. طبعا الشيعة بيقولوا كلام غريب جدا في الموضوع ده، بعضهم يعني بيقول ان هو القائل يعني بيقول عن نفسه ان هو كافر او لا يرضى بالرب الذي جعل ابا سيدنا علي كافرا وجعل ابو معاوية مسلما، على الرغم من ان ابا سيدنا علي كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته، وابو سيدنا معاوية كان يعادي النبي صلى الله عليه وسلم طول حياته. يعني بيقول انا مرضاش بالرب اللي يخلي ابو سيدنا علي رضي الله عنه يعيش حياته كلها في الدفاع عن النبي عليه السلام ثم يموت على الكفر، ويجعل ابو سيدنا معاوية يعيش يحارب النبي صلى الله عليه وسلم ثم يموت على الايمان. بيقول انا مرضاش بهذا الرب والعياذ بالله، وده كفر طبعا مبين يعني. بس شوف الناس دي بتفكر ازاي، يعني بياخدوا حتى الاحاديث الصحيحة الواردة ويجعلوا منها شبهات، يقولك ليه انتوا خليتوا ابو سيدنا علي يموت على الكفر وابو سيدنا معاوية يموت على الايمان، داوت من ايه؟ من بغضكم لسيدنا علي ومن حبكم لسيدنا معاوية. ده طبعا كلام مخالف ادلة صحيحة صريحة ان ابو طالب بالفعل مات على الكفر، والحديث ما فيش فيه شك في ثبوته. كان النبي عليه الصلاة والسلام حريص جدا على اسلام عمه ابي طالب، وكان يعني بيدعوه بكل ما يقدر، حتى أن في الحديث لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل وعبد الله بن أبي أمية بن المغيرة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. قال أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب ترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضها عليه ويعيد له تلك المقالة حتى قال أبو طالب آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب. طبعا هو ما قالش هو، يعني ابو طالب قال انا على ملة كذا، بس الراوي في الحديث لما بيجي يروي عن حد قال كلام مش كويس فما يقولش انا فعلت كذا، زي مثلا حديث سيدنا ماعز يقولك هو زنى، هو ماعز ما قالش هو زنى، هو قال انا. بس هو دي حاجة في الرواية هتقابلكوا كتير في احاديث النبي عليه الصلاة والسلام يعني واحاديث الصحابة، ان هما لما يجي واحد يقول كلام فيه كفر او فيه اتهام بيقول انا فعلت كذا او انا اعتقد كذا من الكفر او من الضلال او كده، الراوي ما يجيش يقول انا، يقول هو. فقال ابو طالب هو على ملة عبد المطلب، هو هنا معناها انا، بس الراوي قالها كده عشان ما ينسبش الكلام الكفري لنفسه، وابى ان يقول لا اله الا الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما والله لا استغفرن لك ما لم انه عنك. فانزل الله تعالى ما كان النبي والذين امنوا ان يستغفروا المشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. وكلام كتير بقى عن ابو طالب، ان النبي عليه الصلاه والسلام ذكر عنده عمه فقال لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامه، فجعل في ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دماغه. طبعا في نقطة بحث عقلي هنا بقى، هل في شفاعة للمشركين كلهم ولا الشفاعة فقط لأبي طالب؟ والله أعلم. النص الذي جاء هو في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب. بعد ذلك خلاص السيدة خديجة ماتت وأبو طالب مات، والنبي عليه السلام أصبح في حالة من الحزن والألم، فكان الصحابة يريدون أن يخففوا عنه من ألامه وأحزانه، ففكروا في ايه الوسيله، هي ان النبي عليه الصلاه والسلام يتزوج. بس ما كانش حد يقدر يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الامر، كانوا بيهابوا النبي صلى الله عليه وسلم ومش عايزين يجرحوا مشاعره يعني. فواحده من فضليات الصحابه وهي خوله بنت حكيم عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الامر من اجل ادخال الفرح والسرور على قلبه المحزون. فعن هشام بن عروة عن أبيه قال توفيت خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة بثلاث سنين، فلبث سنتين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة وهي بنت ست سنين، ثم بنى بها وهي بنت تسع سنين. وطبعا الحديث بقى سيدة خولة إن هي ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألا تزوج، يعني مش هتتجوز يا رسول الله؟ فقال من أو قال من؟ قالت إن شئت بكرا وإن شئت سيبا، يعني أنت عايز تجوز بكر عندي، عايز تجوز سيبا عندي، الاثنين موجودين. فقال فمن البكر؟ قالت ابنة أحب خلق الله إليك عائشة بنت أبي بكر. قال ومن السيب؟ قالت سودة بنت زمعة قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسلها إلى زوجة أبي بكر فكلمته، ثم جاء أبو بكر ثم عرضت عليه الأمر، فكان قد خطب عائشة رضي الله عنها للمطعم بن عدي، ابن المطعم يعني كان هيتجوزها. وبعدين سيدنا أبو بكر تكلم معه، فلما وجده يرفض أو يتكلم معه في شيء يعني بيقول له يعني لو زوجت ابني لبنتك سيصبأ، فسيدنا أبو بكر خد مخرج أنه يخرج من عهده للمطعم، فقال له أتقول مثلما تقول زوجتك؟ قال نعم، او كما قال يعني، مش عايز اطول عليكم في نص الرواية. فالمهم ان هو خرج من ايه، من عهد وخطبة المطعم، ورضي برسول الله صلى الله عليه وسلم زوجا لابنته وتزوجها، او يعني عقد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بنى بها عند تسع سنين. كذلك السيدة سودة برضو كذلك ذهبت خولة بنت حكيم وخطبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام. في هذه الاثناء طبعا حصل تضييق على اهل مكة واشتدت الوطأة على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. بعد طبعا في وفاة أبي طالب بدأ الموضوع يضيق جدا على المسلمين، ممن فكر في الهجرة سيدنا أبو بكر رضي الله عنه. فسيدنا أبو بكر خرج ليهاجر من مكة إلى الحبشة، فلما وصل برك الغماد، برك الغماد دي منطقة في اليمن، فقابل واحد اسمه ابن الدغنة. ابن الدغنة طبعا لا ضبطين، ابن الدغنة وابن الدغنة بغض النظر. فقابل ابن الدغنة، ابن الدغنة ده كان سيد القارة، يعني يعتبر سيد كل العرب وغيرهم. فبيقول له انت رايح فين يا ابو بكر؟ فقال له ان قوم اذوني وانا اريد ان اسيح في الارض واعبد ربي. فقال ابن الدغنة فان مثلك يا ابا بكر لا يخرج ولا يخرج، انت ما ينفعش تخرج من بلد انت عايش فيها ولا حد يقدر يخرجك. انت ليه بقى؟ شوف التعليل جميل جدا، قال انك تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق، فانا لك جار. الكلام ده سمعته فين قبل كده؟ هو نفس الصفات التي واسد بها السيدة خديجة النبي صلى الله عليه وسلم تماما. يعني النبي عليه السلام لما عاد من الغار اللي كان معاكم حاضر معانا السلسلة من اولها، اول ما رجع السيدة خديجة قالت له ايه؟ قالت له والله ما يخزيك الله ابدا، انك نفس الكلام بالظبط، تكسب المعدوم وتصل الرحم وتحمل الكل وتكري الضيف وتعين على نوائب الحق. ده معنى ايه؟ معنى ان النبي عليه الصلاة والسلام هو وصاحبه ابو بكر كانوا يتخلقان بنفس الاخلاق، لذلك المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخالل، فتخير اصحابك. لان الصحبه دي هتعليك، يعني انت ممكن تبقى في بعض الطاعات انت بتحبها او معتقد فضلها، بس ما بيجيلكش همة انك تواظب عليها او تعملها دايما. لما تصاحب واحد مجتهد فيها بيكون ده له اثر كبير جدا، ان انت نفسك تبقى دي عادات في حياتك وحاجات انت مواظب عليها بفضل هذه الصحبه. فتخيل بقى ان ابو بكر كان صاحب مين؟ كان صاحب النبي عليه الصلاه والسلام، فدخلك بافضل الاخلاق رضي الله عنه وارضاه. فابن الدغنة ادخل ابا بكر في جواره، يعني ايه في جواره؟ يعني محدش يقدر يؤذيه لانه خلاص بقى في جوار مين؟ ابن الدغنة. ابن الدغنة خد سيدنا ابو بكر ودخل بيه مكة وطاف على اشراف قريش والكبراء بتوع قريش وقال لهم والله ابو بكر دوت راجل لا يخرج ولا يخرج، فهو في جواري. فطبعا كل ايه اهل مكة كانوا بيحترموا ابن الدغنة، فقالوا خلاص هو في جوارك بشرط الا يستعلن بالصلاة وقراءة القرآن، يعني يعبد ربنا زي ما هو عايز في بيته، لكن ما يطلعش في وسط الناس ويعمل مشاكل وقلق في مكة وخلاص واحنا هنسكت عنه. فعلا مرت الايام وسيدنا ابو بكر بيتعبد في داره ويقرأ القرآن، ثم بدأ لابي بكر ان يبتني مسجدا بفناء داره. يعني جه في الحديقة او في الحتة اللي قدام الدار كده وعمل سور صغير وعمل مسجد يصلي فيه، وكان يصلي فيه ويقرأ القرآن. فتقذف عليه نساء المشركين وأبناؤهم وهم يعجبون منه وينظرون إليه، وكان أبو بكر رجلا بكاء لا يملك عينيه إذا قرأ القرآن، فأفزع ذلك أشراف قريش من المشركين فأرسلوا ابن الدغنة فقدم عليهم فقالوا إن كنا أجرنا أبا بكر بجوارك على أن يعبد ربه في داره، فقد جاوز ذلك فابتنى مسجدا بفناء داره فأعلن بالصلاة والقراءة فيه، وإن قد خشينا أن يفتن نساءنا وأبناءنا فانهه، فإن أحب أن يقتصر على أن يعبد ربه في داره فعل، وإن أبى إلا أن يعلن بذلك فسأله أن يرد إليك ذمتك. يعني جم الأشراف دول أشراف المشركين وراحوا لمين؟ دغنة، وقالوا خلاص بقى أبو بكر وصل لمرحلة إيه؟ بنى مسجد وبيفتن النساء والأطفال، فيا إما يرجع تاني يعبد ربه في البيت وإلا هنرد عليك جوارك. فسيدنا أبو بكر مرضاش وقال ابن الدغنة لأبي بكر قد علمت الذي عقدت لك عليه، فإما أن تقتصر على ذلك أنك ترجع البيت تاني وتتعبد، وإما أن ترجع إلي ذمتي، فإني لا أحب أن تسمع العرب أني أخرت في رجل. فقال أبو بكر فإني أرد إليك جوارك وأرضى بجوار الله عز وجل ونعم بالله. فالشاهد من القصة والفايدة اللي احنا نستفادها جدا من الموضوع ده ان سيدنا ابو بكر رضي الله عنه اثر في المشركين وفي نسائهم واطفالهم بايه؟ برؤيتهم له يعبد الله سبحانه وتعالى، ودي من اهم الاخلاق والمميزات اللي لابد يتميز بها الملتزم في حياته. يعني انت النهاردة واحد ملتحي او واحدة اخت منتقبة في مدرستك او في كليتك او في شغلك او في اي مرحلة انت فيها، لو انت عايش زيك زيهم في العبادة مش حاسين فيك بتميز ولا بهمة ولا بتأثر بالعبادة، هيعملوك معاملة عادية جدا. وطبعا ده لله، مش انت متعملش كده عشان هم يعملوك معاملة كويسة، لا، انت لو انت رأوا فيك فعلا صدقك، والصدق ده له يعني رائحة تشم وله يعني عبق، له يعني حاجة كده الناس بتعرفها الواحدة، انت مش محتاج تقعد تقولهم انا صادق ولا الكلام ده، انت لو صادق فعلا هيبان عليك. لما يشوفوك انت بتنزل في كل صلاة فجر ظهر عصر مغرب عشاء قدام جيرانك وقدام اصحابك وقدام الناس كلها بتصلي في الصف الاول ومحافظ على الصلاة وتصدق الحديث وتتأثر بالمواعظ و لو حد قالك اتق الله بتخاف فعلا وترجع على ما انت فيه، حتى لو انت مش انت اللي غلطان بس تخاف من كلمة اتق الله، لو انت فعلا دي حياتك، لا سيما كمان اهل بيتك، لو والدك ووالدتك واخواتك، لو هم حتى مش ملتزمين، لو كل يوم بتنام بدري وبتصحى قبل الفجر تصلي قيام الليل وبتقعد جلسة الضحى وبتقعد المغرب العشاء وليك ورد من القرآن وبتقرأ الحاجات المتفق عليها بقى، قرآن وسيرة النبي عليه الصلاة والسلام، بتطبق السنة، الحاجات اللي محدش بيخالف فيها، هم الوحيدهم هينكسروا في قلوبهم ويعلمون أنك على الحق حتى لو خالفوك. لكن هم ممكن أنت مشتغل بأشياء أنت بتراها دين وهم مش بيروها دين، ونقعد في نزاع ده دين ولا مش دين، مش عارف انا بشجع الحزب الفلاني وانتم ما بتشجعوش الحزب الفلاني، لا انا رئيس الفلاني وانت الرئيس العلاني، لا المذيع الفلاني وانت المذيع، والقناة الاسلامية وانت القناة العلمانية، وداخلين في صراعات في اشياء كلها محل خلاف عند العامة يعني. فساعتها هم مش حاسين انك بتعمل حاجة صح اصلا. لكن لما انت متفق عليه بقى قرآن، هم ما بيقرأوش قرآن وانت بتقرأ قرآن، وانتوا الاثنين متفقين ان القرآن كلام الله وانه دستور للمسلمين، انتوا الاثنين انت بتصلي وهما بيصلوش، انت بتصوم النوافل وهما بيصوموش، انت بتقوم الليل وهما يقوموش، كل هذه الاشياء لو فعلا وجدوها في حياتك تنكسر قلوبهم ويحصل يعني انكسار وانهزام لما في قلوبهم من الحقد او من الحنق عليك، يبدأوا لا يحسوا فعلا انت على الطريق الصحيح، وان هم حتى لو خالفوك اخوك اللي بيدخن ده يبقى عارف انك انت صح، اخوك اللي بتفرج على افلام اباحية عارف انك صح، اختك اللي ما بتصليش عارف انك انت صح، حتى لو هم مخالفينك في اي بقى رأي في الواقع او كده، لا بس عارفين انت رجل صالح. بعد كده هم هيبدأوا يعتقدوا ما تعتقد لما يعرفوا ان انت على الحق. فدي فايدة جميلة جدا من موقف سيدنا ابو بكر، ان هو على الرغم ان هم المشركين كانوا مخالفينه بس كانوا يقعدوا يتفرجوا عليه وهو بيصلي ويبكي، مش ممكن ازاي رجل في هذه الحكمة وفي هذه السن ينكسر هذا الانكسار ويبكي هذا البكاء الا اذا كان على حق، والا اذا كان هناك شيء عظيم جدا في قلبه تجاه الله سبحانه وتعالى. فبدأوا فعلا يتأثرون بسيدنا ابو بكر. دي قصة سيدنا ابو بكر مع الجوار. كذلك طبعا في قصة الله اعلم بصحة سندها، يعني انا شايفها على الفيسبوك النهاردة، يعني ان بعض الاخوة اللي هنا اتحبسوا مع في سجن المنصورة هنا عندنا، لما جم يحبسوهم فهم المفروض ان هم معتقلين سياسيين فبتحطوا لوحدهم، فمأمور السجن حطهم مع الجنائيين اللي هم بتوع المخدرات والبلطجة والكلام ده عشان الجنائيين يضربوهم، ودي حاجة معروفة في السجون يعني وفي المعتقلات، مش عايز اخوفكم يعني بس دي حاجة معروفة من زمان، ان لما اخ بتسجن بيحطوه مع الجنائيين ليه؟ عشان الجنائيين يرخموا عليه ويضربوه وكلام زي كده يعني. سبحان الله، فاذا يمكرون يمكر الله والله خير الماكرين. الاخوة اللي اتسجنوا مع الجنائيين يعملوا في الدعوة مع هؤلاء المسجونين، فاذا بالمسجونين يطلبوا من ذويهم مصاحف وسجاجيد صلاة وان هم عايزين يصلوا وعايزين يتوبوا الله سبحانه وتعالى، فكان فتح من الله سبحانه وتعالى ان هم لما رأوا عبادة الاخوة وقراءتهم للقرآن وثباتهم على الحق هم تأثروا وكان اتاهم الله من حيث لم يحتسب. واضح شباب. قصة اخرى ايضا في مسألة الجوار ديت، قصة عثمان بن مزعون رضي الله عنه. عثمان بن مزعون كان من خيرة الصحابة. عثمان بن مزعون دخل في جوار الوليد بن المغيرة، فسيدنا عثمان، ودي من المواقف العجيبة جدا جدا التي لا تكاد تراها إلا في الصحابة، موقف اللي احنا هنقول عليه الوقت ده. ايه هو الموقف؟ سيدنا عثمان كان في جوار الوليد بن المغيرة، فكان ما فيش اي حد بيتعرض له من المشركين بأذى، ويروح ويجي ويمر بجوار الصناديد العتاة ومحدش فيهم يقدر يجي عنده، ليه؟ لانه في جوار مين؟ الوليد بن المغيرة. فسيدنا عثمان شعر بالنقص والألم لأن إخوانه يعذبون وهو يمر في سلام، فقال والله إن غدوي ورواحي آمنا بجوار رجل من أهل الشرك، وأصحابي وأهل ديني يلقون من البلاء والأذى في الله ما لا يصيبني، لا نقص كبير في نفسي. فمشى إلى الوليد بن المغيرة فقال له يا أبا عبد شمس وفت ذمتك، قد رددت إليك جوارك فقال له: لما يا ابن أخي؟ لعله آذاك أحد من قومي. قال: لا، ولكني أرضى بجوار الله ولا أريد أن أستجير بغيره. فانطلق إلى المسجد فاردد علي جواري. الشاهد سيدنا عثمان بن مزعون بدأ يضرب ويسلط عليه السفهاء من أهل قريش، فبدأ الوليد بن مغيرة يلومه، يقول له: أنت كنت في عزة ومنع، إيه اللي عمل فيك كده؟ فبدأ سيدنا عثمان يقول له: نعيم الجنة لا يزول، ويقول له: وإني لفي جوار من هو أعز منك وأقدر يا أبا عبد شمس. فقال له الوليد: هلما يا ابن أخي، إن شئت فعد إلى جوارك. فقال: لا. فبرضو المواقف العظيمة جدا. إيه هو الموقف في الدرس اللي هنا نتعلمه؟ موقف يعني زي ما بقول لا تكاد تجد أبدا في أحد غير الصحابة إلا من رحم ربي، وهو وحدة الموقف. إن في أحلك أوقات العذاب لو عرض عليك إنك تخفف عنك العذاب وحدك، لا، أنا مع إخواني نعذب مع بعض أو يخفف عنا مع بعض. وطبعا من المواقف أيضا المماثلة موقف سيدنا عثمان، ده سيدنا عثمان بن مزعون، سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه، لما النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية، فلما وقف هو والصحابة ومنعوهم من العمرة، أرسل سيدنا عثمان إلى مكة يتفاوض مع قريش أو يتكلم معاهم. سيدنا عثمان لما دخل مكة الصحابة كلهم قالوا: إيه؟ روى وارتوى وطاف بالبيت. فالنبي عثمان قال: ما هذا ظني بعثمان؟ ففعلا لما رجع سيدنا عثمان بن عفان وجدوه محرم كما هو، لم يطف بالبيت، ورسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة ممنوعون منه، ما يقدرش. وحدة الموقف يعني شيء عظيم جدا، والأسف هو من الأخلاق المفقودة بين الدعاء وطلبة العلم وأهل الإسلام. يعني للأسف يعني الخلق ده بالذات، خلق وحدة الموقف، خلق مفتقد جدا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يرزقنا جميعا. يعني تجد كثير من الإخوة المربين والدعاء ينشغل عن هذا المعنى، يعني ممكن يبقى هو مثلا في سفر مع إخوانه أو في أي موقف أو أي موضع، ثم يعرض على الأخ مثلا الداعية أو طالب العلم أو أكبرهم أو أكثرهم التزاما مثلا أو شهرة أو أي حاجة، يعني الناس عارفة أن ده الإيه أكبر الإخوة مثلا، فيجي واحد يقول له: والله تعالى أنا عايز أوصلك في عربيتي مثلا، أو عايز أعزمك على الغداء أو على العشاء أو على أي حاجة دون عن باقي الإخوة، فتلاقيه روح. وده طبعا يعني مخالف للسنة، وده للأسف مشكلة كبيرة جدا يعني، ودي بتصد عن سبيل الله، لأنه ممكن يكون في بعض الإخوة الصغار اللي ما يقدرش يقدر هذا الموقف. يعني هو فعلا ممكن يكون لك عذر، وممكن يكون في بعض الناس محتاجك في حاجة أو في مصلحة دينية معينة، بس في مصلحة أكبر وهي الحفاظ على رأس مالك والإخوة اللي معاك، لأن هم بعضهم قد يفتن في دينه بسبب مثل هذه المواقف. فده من المواقف العجيبة جدا. يعني من المواقف أيضا المعاصرة، الشيخ رفاعي سرور رحمه الله كان في المعتقل، فلما كانوا طبعا في يعني في عذاب وشدة كبيرة جدا، والشيخ رفاعي سرور يعني بغض النظر عن منهجه الواقعي، يعني ان هو من هو طبعا من جماعة الجهاد بغض النظر عن الجماعة او عن فكرها، لكن هو كان رجل من الصالحين نحسبه كذلك، ومن اهل الثبات ومن اهل العلم. فلما سجن هو اخوانه، فكان بيعذبوا وبيضايق عليهم جدا في الاكل والشرب وغيره، فاستدعاهم مأمور السجن او احد يعني العاملين في السجن، وقعد يتكلم معاه، فجاب له فانتا، تعرفين فانتا اللي هي الحاجة الساقعة يعني، فحط قدامه زيت فانتا كده ساقعة وقالوا له اشرب، عزموا عليه انه يشرب، فقال: لا، حتى يشرب اخواني. وذكر حديث سيدنا عثمان دوت ان هو رفض ان يطوف بالبيت حتى يطوف النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه، طبعا بقى يعني من حوالي سنتين كده او سنة وشوية، مات بعد الثورة يعني. كان بيقول: اما الان فنحن في عصر الفانتا، ان مفيش حد بيدور على حد، اي واحد بيتعرض عليه اكل او شرب او اي منفعة بيقوم على طول ايه واخدها على طول، ما بيفكرش في اخوانه. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا هذا الخلق، وهو خلق عزيز يعني، وحدة الموقف. لذلك الصحابة انتصروا بوحدة الموقف، ان هم كتلة واحدة بتتحرك في المجتمع. وطبعا برضو يعني ما حبش ادخل قوي في قضايا واقعية، بس من يعني اشد المآسي واشد اسباب خذلان التيار الاسلامي في مصر هو عدم وجود وحدة الموقف. لو كان في وحدة موقف بين التيارات الإسلامية والعاملين الدين في مصر، وما فيش تباغض ولا تشاحن ولا شتيمة ولا الكلام المساخر اللي بنشوفها على الفيسبوك وعلى غيرها، لو كان في وحدة موقف حقيقية بين أهل الإسلام كان النصر له وضع مختلف. وطبعا النصر قد يؤخر لعدم وجود وحدة الموقف، ده من أشد يعني. أنا عايز أقول لكم حاجة، أنا مش عايز أطول في الموضوع ده قوي، بس عايز أقول لكم حاجة جميلة جدا. إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله سبحانه وتعالى ألا يهلك المسلمون بسنة عامة، فأجابه الله، ودعا الله سبحانه وتعالى ألا يأتي عدو يستأصل بيضة المسلمين فأجابه الله. فلما دعا ألا يحدث تشاحن وحرب بين المسلمين لم يجبه الله. وقال أوضح من ذلك بكثير قول الله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، قال ماذا؟ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. كيد المشركين وكيد أعداء الإسلام مهما عظم، وكيد المنافقين مهما عظم، قال الله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. مهما عظم كيد المشركين ما تخافش منه. ما تخاف من إيه؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا. إن يبقى إحنا المفرطين، إحنا اللي بينا شحناء، إحنا اللي بينا تباغض، إحنا اللي بينا عصيان، فيسلط الله عز وجل علينا هذه البلايا بذنوبنا. لكن أهل الكفر لو اجتمعوا جميعا، لو كل أهل الأرض اجتمعوا على المسلمين، والله لن يستطيعوا أن يهزمهم أبدا. مش ربنا اللي قال كده؟ ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. سنة الله دي سنة بقية. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، دي مسألة منتهية. فقتال المشركين سيهزمون لا مراء، ما فيش فيه مراء الموضوع ده ولا شك. المشكلة فين بقى؟ فينا احنا، فيما نفعله نحن من الذنوب ومن التقصير في حق الإسلام ومن المعاصي ومن التشاحن والتباغض والسباب وغير ذلك، هو ده سبب الهزيمة الحقيقية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا جميعا يعني. الشاهد معنا قصة أخرى، احنا عايزين بس نلحق نوصل للإسراء والمعراج، مش عايز أطول عليكم. فمعنا قصة ابن أم مكتوم، طبعا القصة معروفة، سورة عبس وتولى. ان سيدنا عبد الله بن ام مكتوم وهو اعمى، اتخيل رجل اعمى ياتي الى النبي عليه الصلاه والسلام. طب النبي عمل ايه؟ يعني ايه اللي ذكر في الايه؟ عبس وتولى. يعني ايه عبس؟ عبس بوجهه. وتولى يعني ايه؟ يعني بص الناحيه الثانيه. يعني واحد عبس بوجهه واعرض به عن مين؟ عن رجل مين؟ اعمى. طب الاعمى شايف حاجه؟ يعني هذا العبوس وهذا التولي هل آذى الأعمى أصلا؟ ما آذاهوش، ومع ذلك عاتبه الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن القضية مش قضية العبوس ولا التولي، قضية المبدأ. ما هو المبدأ؟ المبدأ هو تفضيل أهل الدعوة الذين لا يستجيبون على أهل الرغبة الذين يريدون أن يتربوا على دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو ده المبدأ الذي عاتبه الله فيه، ليس العبوس ولا التولي، لأنه أصلا لم يؤذي الأعمى اللي هو سيدنا عبد الله بن أم مكتوب. هو عاتبه على العبوس والتولي لأنه إيه؟ عرض لهذه الفكرة. لكن هي المقصود هو الفكرة نفسها. إيه الفكرة؟ زي ما قلنا هو تفضيل. يعني زي مشكلة كبيرة جدا خطيرة جدا بين الإخوة يعني، ودي مرض متفشي بشكل يعني لا يكاد ينجو من واحد، حتى أنا نفسي يعني. إن أنت لو جي واحد الوقت مدعو ما بيصليش مثلا، أو بيشرب خمرة أو بيشرب مخدرات، وأنت قابلته في الشارع شوف انت بتتلطف معه ازاي وبتتكلم معه ازاي وبتدعوه ازاي، وبتحاول ان انت تحرص عليه وتقول له ازيك يا حبيبي وعامل ايه، وتحاول انك تجيبه المسجد على قد ما تقدر، وتبقى متفطن قوي لكل رد فعل بيعمله، ويا ترى انا اذيته وما اذيتوش، يا ترى زعل يا ترى ما زعلش، وتقعد واخد بالك منه قوي من كل حركه وسكنه بيعملها. صح؟ مش ده اللي احنا بنعمله؟ طب لما بتعامل بقى الراغبين اخوانك، او واحد جاي يتعلم معاك القرآن، او يطلب على ايدك العلم، او بيصحبك في اي طاعة من الطاعات، بتعامله ازاي؟ ممكن تهجره، وممكن ما لا تبالي به، وممكن تصده، وممكن تزجره، وممكن، صح؟ مش ده بيحصل؟ ده مرض يعني لا يكاد يخلو منه حتى الدعاء وطلبة العلم للأسف الشديد. نسأل الله العافية. وهذا هو ما عاتب الله عز وجل فيه رسوله صلى الله عليه وسلم، اللي هو العبوس والتولي. ده العبوس والتولي أقل بكثير من اللي احنا بنعمله ده. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا جميعا. فأنزل الله عز وجل عبس وتعالى. بعد كده حصل أن النبي عليه السلام خرج إلى الطائف، وقصة معروفة لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أهل الطائف، ثم عمد إلى نفر من ثقيف، وهم يومئذ سادة ثقيف وأشرفهم، وهم إخوة ثلاثة: عبد يليل ابن عمرو ابن عمير، ومسعود ابن عمرو ابن عمير اللي هو أخوه، وحبيب ابن عمرو ابن عمير أخو. الثلاثة أخوات اللي هو عبد يليل ومسعود وحبيب. وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح، فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم له من نصرته على الإسلام والقيام على من خالفه من قومه. فقال له أحدهم وهو يمرط ثياب الكعبة: إن كان الله أرسلك. هو يمرط برضو نفس الفكرة اللي قلناها اللي هي تصرف الراوي. أخت بتقول العتاب هنا ليعلمنا، طبعا العتاب لتعليمنا نحن، والعتاب أيضا للرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم اجتهد هنا وأخطأ في الاجتهاد فعاتبه الله سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنتم إن شاء الله في، إحنا قلنا كلام في دروس العقيدة، لكن هو عموما إحنا كنا نتكلم على عصمة الأنبياء، فالذنوب التي نسبت إلى الأنبياء، يعني فاستغفر لذنبك، خطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم. ما هو ذنب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ذنوب النبي صلى الله عليه وسلم الخطأ في الاجتهاد، وده مش ذنب أصلا، لأن المجتهد المخطئ مأجور، لكنه خلاف الأولى للنبي عليه الصلاة والسلام. تمام. فعوتب فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزي موضوع أسرى بدر وقصص كتير معروفة، وطبعا إحنا من باب أولى أن نتعلم ذلك. الشاهد أن في قصة إيه طائف، قال هو يمرط ثياب الكعبة، يمرط يعني يمزق، وهو طبعا قلنا دي من تصرف الراوي، يعني هو يقول أنا أمرط، قال أحدهم أنا أمرط يعني أمزق ثياب الكعبة، فالراوي ما بيقولش قال أنا، ليه؟ عشان ما ينسبش هذا الفعل القبيح لنفسه، فيقول إيه، فقال أحدهم هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسلك، وقال الآخر أما وجد الله أحدا يرسله غيرك، وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، وإن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. أي كلام بقى، كلام جدلي ملوش أي معنى، عايز يخرج منه خلاص. فقام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال لهم فيما ذكر: إذا فعلتم ما فعلتم، يعني خلاص أنتوا هتكفروا، فاكتموا عني، ما تقولش إن أنا جيت هنا أصلا. وخرج، وطبعا سلط عليه السفهاء وجعلوا يسبونه ويصيحون به حتى ألجأ إلى حائط العتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة وهما فيه، ورجع عنه من سفهاء ثقيف من كان يتبعه، فعمد إلى ظل حبلة من عنب فجلس فيه، وابن ربيعة ينظران إليه ويرايان ما لقي من سفهاء أهل الطائف. قعد يدعو الله سبحانه وتعالى الدعاء المشهور اللي هو: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت أرحم الراحمين، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن غضبان علي فلا أبالي، غير أن عافيتك أوسع لي، أعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبة حتى ترضى ولا قوة إلا بالله. طبعا الحديث في سندي في مقال كبير في سنده، وبعض أهل العلم يضعفه بغض النظر عن صحة الحديث أو ضعفه، يعني أن رواه بعض أهل السير، بعض يعني أهل الحديث قال أن له شاهد يصححه. لما رأى ابني ربيعة اللي هم عتبة وشيبة ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنادوا على عداس، وعداس ده كان خادم عندهم، وقالوا له خد قطف من العنب ودي لهذا الرجل عشان ياكل، لانه هو صعب عليهم يعني. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه يده قال بسم الله ثم اكل، فنظر عداس في وجهه ثم قال: والله ان هذا الكلام ما يقوله اهل هذه البلاد، يعني كلمة بسم الله دي مفيش حد بيقولها هنا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن أهل أي بلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس بن متى؟ فقال له عداس: وما يدريك ما يونس بن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه وقدميه. فسبحان الله، يعني في شدة الألم وفي شدة المحن يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى أن أسلم عداس على يد النبي صلى الله عليه وسلم. افتكرت هنا قصة، يعني أنا ما بحبش أخرج كتير بس للأسف بخرج كتير برضو عن النص. بعض إخواننا اللي ذهب إلى أفريقيا يعني في الدعوة كان ذهب إلى رواندا، هو أخ أنا أعرفه هنا من المنصورة يعني صديقي. وهو في الطيارة أول ما ركبوا الطيارة لقوا واحد من المضيفين أو من الركاب مش فاكر جاي بيكلم أخ من الإخوة اللي هما طالعين في الدعوة ديت في القافلة دي، وعمال يرسم له صورة مسجد وبيقولوا إنه عايز يسلم، مش عارف يتكلم حتى عربي بس فهموا منه إنه عايز يسلم. فنطق الشهادتين وأسلم بفضل الله سبحانه وتعالى، فكانت بشرة جميلة جدا في بداية الرحلة. تخيل هم رايحين أصلا أفريقيا يدعو الإسلام ولسه خارجين من القاهرة وهيروحوا ترانزيت في كذا بلد لحد ما يوصلوا للبلد اللي هم رايحينها رواندا، ففي أول ما ركبوا الطيارة رأوا يسلم على يديهم. فدي بتبقى فتح من الله سبحانه وتعالى وتثبيت من الله سبحانه وتعالى أنهم على الحق. فكذلك الأعظم طبعا ما حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت للنبي صلى الله عليه وسلم هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال لقد لقيت من قومك وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة إذ عرضت نفسي على ابن عبد يليل فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم على وجهي فلم أستفق إلا بقرن السعالب فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني. يعني بعد موضوع إيه الطائف إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم فضل ماشي إلى قرن السعالب مهموم لا يدري أين هو، يقول فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني فنظرت فإذا فيها جبريل فناداني فقال إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. قال فناداني ملك الجبال فسلم عليه ثم قال يا محمد إن الله قد سمع قول قومك لك وأنا ملك الجبال وقد بعثني ربك إليك لتأمرني بأمرك فما شئت إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلته. الأخشبين طبعا هما الأخشب هو الجبل الخشن الغليظ وهما جبل مكة اللي هما أبو قبيس والجبل الذي يقابله. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى النبي عليه السلام ملك الجبال وقال له والله لو أنت عايز إن أنا أخلي الجبلين دول على أهل مكة وموتهم كلهم أفعل. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ثم سبحان الله من فتحات أيضا النبي صلى الله عليه وسلم وفي طريق عودته من الطائف أقام الرسول صلى الله عليه وسلم أياما في وادي نخلة قريب من مكة، وخلال هذه الفترة أرسل إليه مجموعة من الجن. طبعا الآيات في سورة الأحقاف، طبعا سورة الأحقاف دي بتتكلم على آخر أوقات أو آخر مرحلة في مكة، شدة البلاء الظلمة الكاحلة يعني منتهى التكذيب منتهى الإيذاء في سورة الأحقاف. فربنا سبحانه وتعالى يقول وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. تخيل في شدة البلاء والتكذيب من أهل الأرض يأتي الفرج من الله سبحانه وتعالى. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاد وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء وأرسل عليهم شهب. يعني إيه اللي حصل؟ إيه اللي خلى الجن يجوا أصلا؟ إن هم كانوا بيلتمسوا السمع ويسترقوا السمع من السماء، ففجأة كده حسوا إن في مشكلة حيلة بينهم وبين خبر السماء مش عارفين يطلعوا يسمعوا من السماء. وأرسلت عليهم شهب فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيلة بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال وما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها فانظروا ما هذا. يعني الشياطين والجن قالوا بعض إيه؟ قالوا خلاص إحنا نلف الكرة الأرضية ونشوف إيه المشكلة، إيه اللي حصل، إيه اللي تغير في الأرض فجعل ذلك يحول بيننا وبين السماء فانظروا ما هذا الذي حل بيننا وبين خبر السماء فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاربها. فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة وهو عامد إلى سوق عقاد وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر. سبحان الله، شوف من ترتيب الله سبحانه وتعالى أن يرسل أعداء للإسلام، يعني دول شياطين أصلا، ليكونوا هم نصرة للدين. فهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فأوحى الله إلى نبيه كل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. سورة الجن، تمام. فده من فتح الله سبحانه وتعالى على الدعوة وعلى هذه الطريق التي يسير فيها الأنبياء، يقودهم أولو العزم من الرسل إبراهيم ومحمد وعيسى وموسى ونوح، ثم باقي الأنبياء والمرسلين، ثم الصالحين والأئمة المقتدين. هذا طريق بدايته في الأرض ونهايته في الفردوس الأعلى بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الطريق ينصر لا محالة ولا تبديل لكلمات الله، سنة الله التي لن تجد لها تحويلا ولا تبديلا، أن ينصر الله عز وجل هذا الدين. فإذا كذبه أهل الأرض نصره الله بأهل السماء، وإذا كذبه من تراهم على الأرض نصره الله بغيب آخر لا يراه الناس، نصره بالجن الذين لم يراهم الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكلمهم. فكانت يعني فتح عظيم لله سبحانه وتعالى في أرضه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعلى قلوبنا، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله نبينا محمد ويصحبه تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم مع الإسراء والمعراج.